بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم المصطفى الهادي الأمين، سيد الخلق أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين وإمام المجاهدين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستأنف معكم الحديث حول إعجاز القرآن، إعجاز كتاب الله رب العالمين. وتحدثنا عن مقدمات ومبادئ في إعجاز القرآن، ثم فصلنا في الإعجاز البياني للقرآن الكريم، وأنطلق معكم في الحديث حول إعجاز التصوير الفني في القرآن.
أشار إليه الأقدمون إشارات بسيطة، وأتقن الحديث فيه، وفصل وكشف جوانبا منه لم يكشفها أحد من قبله بنفس الصورة. سيد قطب رحمه الله تعالى كشف عن باب عظيم من القرآن الكريم، هو باب التصوير الفني في القرآن. التصوير الفني في القرآن قسم العلماء كلام العرب إلى نوعين: شعر ونثر. الكلام إما شعر وإما نثر، والشعر أنواع والنثر أنواع، لكن أساسا نوعين. فلما جاء الكتاب العظيم القرآن وحي الله الخالد، اضطر العلماء لتقسيم الكلام إلى ثلاثة أنواع: شعر ونثر وقرآن، لأنه ما استقام تحت الشعر وما استقام تحت النثر. الشعر له وزن وله قافية وله بحور، النثر ليس له وزن وإن كان يوزن أحيانا، وليس له قافية وإن كان يقطع أحيانا، لكن ليس له بحور. جاء القرآن وإذ بصورة جديدة، وزن، فيه وزن ولكنه ليس بالشعر، وفيه بحور خاصة به لكنها ليست من بحور الشعر. فما استقام تحت الشعر وما استقام تحت النثر، كما سأريكم أوزان القرآن إن شاء الله، وأريكم إعجاز هذا الوزن، بحيث النثر تستطيع أن تستبدل كلمة مكان كلمة، أو أحيانا تحذف كلمة وتستمر. القرآن لو أخذت كلمة من مكانها تشعر بانكسار كانكسار وزن الشعر وبحور الشعر كما سنرى. فجاء إذن باب جديد من لغة العرب غير الشعر والنثر، جاء القرآن الكريم. ومما يتميز به القرآن الكريم شيء موجود في الشعر والنثر لكن أوجده القرآن بصورة جديدة، وهو التصوير. وخلاصة أمر التصوير، دون أن ندخل في التعقيد به، خلاصة أمر التصوير أنك أحيانا تسمع خطيب يخطب أو محدث يحدثك بقصة فتشعر تقول كأني أشوف فيلم. إذا وصل المتحدث من الأدب الراقي إلى هذه المرتبة، أو من البلاغة أو من حسن الأداء إلى هذه المرتبة، يصبح اللي أمامه يشعر كأنه يشهد الأحداث أمام عينيه، وكأنه يرى المعركة تجري أمام عينيه، ولا يرى القصة تحدث أمام عينيه، ولا يرى المشهد أو الصورة تحدث أمام عينيه. هذا المقصود بالتصوير، نقل المعاني كأنها صورة تحدث أمامك. أنا أحدثكم عن نفسي قبل أن أقرأ كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد رحمه الله، وبعد أن قرأته. وأرجوكم أن تجربوا هذه التجربة الليلة إن شاء الله، إذا ذهبتم وقرأتم القرآن حاول وأنت تقرأ القرآن لا تستعجل، اقرأ الآية وشوف الصورة اللي فيها. وجدت بعد ما قرأت هذا الكتاب العظيم التصوير الفني في القرآن، وجدت أن القرآن مليء بالصور، صورة ورا صورة، صورة ورا صورة، ينذر أن يحدث بينها يعني فواصل، وخاصة القرآن المكي مليء بالصور. يقول تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني حالات الاكتئاب اللي يتكلمون عنها، ما هي؟ شعور الإنسان بالضيق، كل مطرفات الأرض لا تغنيه ولا تنفعه، مدن الألعاب، جلسات الطرب، أفلام، ملاهي، وتحد، كلها لا تستطيع أن تقضي على الاكتئاب والشعور بالضيق الذي يشعر به الإنسان إذا خلا قلبه من الأنس بالله سبحانه. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله. 80% من الشعب الأمريكي رغم كل ما عنده من أنواع الترف، 80% يتعاطون حبوب مخدرة أو مهدئة، يجعل صدره ضيقا حرجا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يصف لنا هذا المشهد، مشهد الاكتئاب وضيق الصدر، يقعد الليل كله سهران بالطرب والوناسة، ثاني يوم يصحى يستيقظ من النوم مكتئب. سبحان الله، المؤمن الذي يأنس بالله ما يشعر بهذه المشاعر. هؤلاء أهل الترف والفجور يقضي ليل كامل بالطرب ولا باللهو ولا باللعب، ثاني يوم يصحى اكتئاب كامل، ما استطاع كل هذا الطرب أن يؤنسه. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يصف لنا هذا المشهد فيقول: كأنما يصعد في السماء. تخيل الإنسان ما هو يصعد، يصعد يعني يصعد شوية، لكن يصعد، يعني يصعد ويصعد 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 إلى أن يصل إلى درجات الجو العليا. ماذا يحدث له؟ نحن الآن عرفنا معنى الآية، عندما يصل إلى درجات الجو العليا ماذا يحدث له؟ ينخفض الضغط، فمن شدة انخفاض الضغط يشعر الإنسان برئتيه لا تستطيع أن تتنفس فتضيق، يشعر بضيق، يشعر كأنه كفاف تنفجر من شدة الضيق الذي في صدره، يجعل صدره ضيقا حرجا، ما يستسع لرئتيه، ما يستسع، يشعر بالضيق. عندما تقرأ الآية من الآن وصاعد، تخيل الإنسان صعد في السماء إلى أن وصل إلى درجات الجو العليا فضاق صدره وحجرج. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صورة يصورها لنا القرآن الكريم كأنها أمامنا. كم صورة في القرآن الكريم لتعبر عن هذه المعاني الإيمانية أو معاني التوحيد أو معاني العلاقات البشرية وغيرها. يقول سيد رحمه الله: التصوير هو الأسلوب المفضل في القرآن، وهو الأصل في بلاغة القرآن. الأصل هو الصورة، ويندر أنك ما تجد صورة. أنا حاولت أن أطبق هذا، بدأت أقرأ القرآن وأنا أدور صور، سبحان الله ما في صفحة إلا فيها عدة صور، كل صفحة، يعني ما في الجزء ولا في السورة، كل صفحة صور متتالية كأنك تشاهدها أمامك. هذا الجانب من إعجاز القرآن، سبحان الله، غفل عنه الأولون والآخرون، وبدأه سيد رحمه الله ففتح فيه الباب. تطور معي القرآن الكريم في قوله تعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. فتتخيل معي المنظر، تتخيل جماعة من المجرمين واقفين أمام الله سبحانه وتعالى، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وهم مطاطي الرؤوس خجلا واعترافا بذنوبهم
أمام الله سبحانه وتعالى.
هذه الآية على قصرها ترسم صورة كأنك ترى مشهدا أمامك. هذا الذي نقصده بالتصوير الفني في القرآن أو بإعجاز التصوير في القرآن، أن القرآن يرسم لك المشاهد سواء كانت الحسية منها أو المعنوية، بل حتى عن انفلاجات النفوس أو حتى قضايا الأحداث والقصص، كأنك تشهد أمامك هذه الأحداث فيصورها لك تصويرا. هذا الذي نقصده بالتصوير الفني بالقرآن. ويقول سيد رحمه الله: التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، يأتي لمعاني ذهنية فيصورها كأنها تجري أمامك، ويصور كذلك الحالة النفسية، ويعبر عن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها، يرسم صورة ثم يرتقي بهذه الصورة فيمنحها الحياة كأنك تراها حية أمامك شاخصة، ويمنحها الحركة المتجددة. فإذا بالمعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة مرسومة أمامك أو مشهد كأنه على مسرح يمثل أمامك، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة مجسمة مرئية، وإذا الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر يرجعها فيجعلها شاخصة حية وفيها الحركة. فإذا أضفت لهذا المشهد وهذه الصورة الحوار حديث هذه المشاهد ببعضها وحديث أبطال هذه المشاهد، فكأنك تتخيل أيها المستمع، تتخيل أمامك مشهد من مسرحية أو مشهد من فيلم يجري أمامك. هذا هو الأسلوب الفني في القرآن، إنها الحياة وليست حركة الحياة. فإذا تأملت وتخيلت معي أن هذا الذي يجري أمامك إنما هو ألفاظ حروف جامدة، ليست ألوان تصبر ولا شخوص تعبر، أدركنا إعجاز التصوير الفني في القرآن كيف يلعب بالألفاظ فيجعلها كأنها مشهد حي بكل معنى الحياة أمامك. إن التصوير الفني هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو ما هو أسلوب نادر تجده في بعض الآيات. يعني مثلا لما سأتحدث معكم إن شاء الله حول الإعجاز العلمي في القرآن، فنجد قضية الإعجاز العلمي ما اكتشفه العلماء وبالذات في هذا العصر عن قوانين الكون وعن معجزات هذا الكون وكيف أشار لها القرآن الكريم، نجد أن هذه مسألة مفرقة في القرآن ليست مستمرة. أما الأسلوب التصويري الفني في القرآن فهو دائم، ما تكاد تمر على صفحة إلا وفيها عدة آيات. أنا فعلت هذا، مسكت القرآن الذي أفتح فيه أقرأ فيه، ما في صفحة إلا وفيها عدة صور، ليس كالإعجاز العلمي اللي هو عدة صفحات إلى أن تأتيك آية فيها علاقة علمية، ليست أساسا قضية الإعجاز العلمي، ليست أساسا. أما التصوير الفني فكما يقول سيد رحمه الله ليس حلية أسلوب ولا فلسفة تقع حيثما اتفق، وإنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة يستن في استخدامها بطرق شتى. ويقول يجب أن نتوسع في معنى التصوير، ليس فقط صورة، حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة، تقوم مقام اللون في التمثيل، وكثيرا ما يسترك الوصف والحوار وجرف الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تملأ
العين والأذن والحس والخيال والفكرة والوجدان. ومهما حاولت أن أنقل لكم ما كتبه سيد في هذه المسألة، مسألة التصوير الفني في القرآن، فإني أشعر بعجزي. فأين أنا من الأسلوب الأدبي الراقي الذي يستعمله سيد قطب رحمه الله؟ سيد رحمه الله بالإضافة إلى اكتشافه لهذه المعاني في القرآن، فإنه يعرضها بأدب عربي بلاغة نادرة. أقول ينذر مثل الأدب والبلاغة التي عبر بها سيد، ينذر مثلها في كل تاريخ العرب، ليس فقط في القرن العشرين. أقول أسلوب سيد البلاغي والأدبي نادر في التاريخ. فمهما حاولت أن أنقل لكم هذا الأمر، فأنا كما قلت أشعر بعجزي. ولذا أوصيكم أن ترجعوا إلى كتاب التصوير الفني في القرآن، وترجعوا إلى مشاهد القيامة في القرآن أيضا لسيد قطب، وترجعوا إلى تفسيره الجميل في ظلال القرآن. فمهما قرأتم من تفاسير، فيبقى في ظلال القرآن له سمته الخاص وله تصنيفه الخاص، لا يدخل تحت أي تصنيف من تصانيف التفاسير الأخرى. ودعونا ندخل بهذا العجز على ما ذكره سيد قطب رحمه الله في التصوير الفني في القرآن. ويقسم سيد هذا الأمر إلى أقسام، فيقول: ولنبدأ بالمعاني الذهنية تخرج في صورة حية محسوسة حسية. يريد الله سبحانه وتعالى أن يعبر عن أن الذين كفروا ليس لهم أمل في الجنة، الذين أشركوا بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هؤلاء ليس لهم أمل في الجنة ولن يدخلوا الجنة إطلاقا، وأن قبولهم أو دخولهم الجنة أمر مستحيل. هذه الألفاظ البشرية يعبر عنها القرآن الكريم بإعجابه العجيب في صورة فنية، فيقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هو الحبل الغليظ سمين، وسم الخياط هو فتحة الإبرة. فكأن القرآن يرسم لك صورة إنسان بيده حبل غليظ يحاول أن يدخله في فتحة إبرة. هل يمكن ذلك؟ يستحيل. فتتخيل هذه الصورة لتعبر بها عن استحالة دخول الكفار إلى الجنة. فكما يستحيل إدخال الجمل وهو الحبل الغليظ في سم الخياط وهو فتحة الإبرة، فكذلك يستحيل دخول الكفار إلى الجنة ولا تفتح لهم أبواب الجنة. فتشعر بالمنظر يرسم لك، إنسان يدخل حبلا غليظا في فم إبرة، وبالمقابل الكفار يحاولون أن يدخلوا الجنة والجنة أبوابها تغلق عليهم. تصوير عجيب لهذا المعنى الذهني. ويرسم لنا القرآن الكريم صورة أخرى يعبر بها عن أعمال هؤلاء الذين كفروا، وأن هذه الأعمال ليست بشيء مهما كثرت أعمالهم، لأنها خلت من الإيمان فلا قيمة لها، ولا يستطيعون أن يجمعوها لأنها تفتتت وذهبت. هذه الألفاظ البشرية قارنوها بقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا وقفت يوما في البيت والشمس قد أسقطت نورها من خلال الشباك، وتأملت في هذا النور الساقط داخل البيت، ستجد داخل النور بعض الأشياء الصغيرة جدا تتحرك داخل النور، هذه تسمى الهباء. هذه هي الأباء. الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، كل أعمالهم التي فعلوها في الدنيا فجعلناه هباء منثورا. تخيل إنسان يريد أن يجمع هذا الهباء ويصنع منه شيئا، تخيل الصورة أمامك، هل يستطيع أن يجمعه ويصنع منه شيئا؟ فكذلك أعمالهم يوم القيامة لا قيمة لها، ومهما حاولوا أن يجمعوها ليس لها وزن وليس لها قيمة. ويضرب القرآن الكريم مثلا آخرا سورة أخرى لنفس المعنى، فيقول تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فيصور لكم القرآن الكريم إنسان عنده رماد، هذا الرماد حصفت به الريح، شدت به الريح في وقت عاصفة، وهذا الإنسان يريد أن يمسك هذا الرماد ويجمعه، تخيل الصورة أمامك، فهل يستطيع أن يجمع شيئا؟ كلا. فكذلك الكفار يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا. شوفوا المعنى الذهني، وانظروا كيف جملته هذه الصورة العجيبة. معنى ذهني ليوم القيامة، إنسان يوم القيامة عنده أعمال كثيرة، لكن لأنه كافر تفتتت هذه الأعمال، فيصورها لك بإنسان في الدنيا عنده رماد عصفت به الريح وهو يحاول أن يجمع هذا الرماد. فانظروا إلى جمال التصوير، كيف نقل هذه الصورة الغيبية إلى صورة حسية أمام أعيننا، فأي إعجاب عظيم في كتاب الله رب العالمين. ويريد الله عز وجل أن يضرب لنا صورة الصدقة، فيضرب لنا صورتين، صورة صدقة من إنسان كافر وإنسان مؤمن، أو يضرب لنا صورة إنسان مؤمن يتصدق لكنه يرائي ويمن، وصورة إنسان مؤمن آخر يتصدق وهو خالق لله رب العالمين. صورة المؤمن الذي ينفق لكنه يمن، فيقول لمن تصدق عليه ألا تذكر يوم تصدقت عليك وكذا، يوم كنت محتاج وأنا ساعدتك، يبدأ يمن، ليس هذا من خلق المؤمن. وقارن هذا بالذي ينفق ابتغاء مرضات الله. فيضرب لنا القرآن صورتين، الصورة الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حتى يبين لنا هذا الأمر سيستقر في النفوس، كيف يجعل هذا الأمر أن المؤمن ينبغي له ألا يبطل صدقته بالمن والأذى، فيثبت هذا المعنى في النفوس من خلال صورة حسية، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا المنافق الذي أظهر الإيمان لكن حقيقة أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنفاقه رياء لأجل المدح. فضرب الله عز وجل صورة المؤمن الذي يؤذي بصورة المنافق الذي ينفق ابتغاء مرضات الناس وليس ابتغاء مرضات الله، فضرب لهذين الأمرين صورة حسية، فقال فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الحجر اليابس الصلب عليه طبقة رقيقة من التراب. أنت لما تمر ما ترى حجرا، ترى ترابا، فتظنها أرض خصبة، لأن الذي نشاهده نحن ماذا؟ نشاهد التراب الذي يغطي هذا الحجر، فنظن أن هذه أرض خصبة. فإذا نزل المطر الشديد فأصابه وابل، الوابل هو المطر الشديد، فتركه صلدا. لما ينزل المطر الشديد تزيل هذه الطبقة، تزول هذه الطبقة الرقيقة من التراب عن وجه هذا الحجر، فيتبين أنه صلب لا يمكن أن ينبت خيرا. انظروا الصورة الحسية، المنافق قلبه يابس يحاول أن يغطيه بطبقة رقيقة من الرياء، من الإنفاق، من الأعمال التي تبدو ظاهرها صالحة لكن حقيقتها ليس فيها خير. فيقول يا أيها المؤمن لا تعمل مثل هذا الإنسان. إذا تصدقت ثم أتبعت صدقتك بالمن والأذى فتصبح مثل هذا المنافق، أعمالك من ظاهرها جيدة لكن حقيقتها ليس فيها خير. فلا تبطل صدقتك بالمن والأذى. ويقارن هذه الصورة ويقابلها بصورة أخرى فيقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل، الآن يضرب لك مثل حسي آخر للمؤمن الذي يريد وجه الله، كمثل جنة بربوة، جنة يعني بستان كثير الأشجار يسمى جنة، بربوة في مكان مرتفع، تل مرتفع، تل كله تراب، كله أرض خصبة، ليس فيه حجر صلب، ليس صفوان، وإنما ربوة، يعني من أعلاه إلى أسفله كله أرض لينة طيبة. أصابها وابل، عندما يصيبها نفس المطر الشديد الذي نزل على صفوان، هناك انكسر باطل ذلك الإنسان. هذا الإنسان الآخر لما نزل عليه نفس المطر ماذا حدث؟ أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أنبتت ضعف الثمار بسبب هذا المطر الذي نزل عليها. فإن لم يصبها وابل فطل، حتى لو لم ينزل عليها مطر شديد، لو نزل عليها مطر خفيف يسمى الطل، مع ذلك تنبت، يكفيها شيء بسيط من الإنفاق حتى تثمر عند الله عز وجل. حتى لو كانت ثمرة قليلة وإنفاق قليل فعند الله عز وجل عظيمة. انظروا المقابلة، هناك حجر وهنا تل، هناك يغطيه طبقة رقيقة من التراب وهنا يغطيه جنة، يغطيه جنة. هناك لما نزل المطر الشديد انكشف أمره وانفضح، وهنا لما نزل المطر الشديد آتى الأكل ضعفين ويكفيها فقط مطر قليل لتنبت من كثرة خصوبتها وخيرها. فانظر إلى المقارنة، وانظر وتذكر بعد اليوم عندما تنفق تذكر أن يكون أن تكون نفقتك بدون من ولا أذى، وإلا تحولت إلى حجر صلب، وتذكر أن تكون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا لنفسك حتى تؤتي أكلها بعدين. ونأخذ صورة أخرى لقضية الإنفاق، لكن هذه المرة إنفاق المنافق أو الكافر الذي ينفق ويرجو الخير من وراء إنفاقه. بعض الكفار ينفقون، لماذا؟ يريد أن يعود عليه هذا الأمر بنفسه. يقول الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، هذا الكافر أو المنافق عندما ينفق، كمثل ريح فيها صر، صر يعني برد شديد، لاحظ الكلمة فيها ما قال برد، صر كأنها قذائف تقذف، فيها صر أصابت حرث قوم، لاحظ ماذا يقول الله عز وجل، يقول حرث، يعني هذا واحد تعب وحرث الأرض، حمل شيئا، فعل شيئا، ما هو واحد ينوي أن يفعل، فهذا إنسان حرث وينتظر الحصاد، قبل أن يأتي الحصاد وقبل أن تأتي الثمار جاءت ريح فيها برد شديد، ماذا سيحدث من الثمار التي بدأت تظهر لكنها ما أينعت بعد؟ ستهلك. يقول الله عز وجل: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فهذا الذي ينفق وهو كافر مثل الذي يحرث، قبل أن يستفيد من حرثه جاءت الريح التي فيها برد أهلكت الحرث. فكذلك أعمال الكافر أو المنافق مهما كان شكلها خير، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يهلكها، ليس لها قيمة. فانظروا إلى المثل العجيب، وانظروا إلى قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما الآن يصل، ليس تشوف مثل أو كأنه أو كمثل، فورا تذكر أن الله سبحانه وتعالى سيرسم لك صورة. الآن صورة لماذا؟ صورة المشرك، هذا المشرك الذي يحاول أن يظهر نفسه بالمظهر الحسن في الدنيا، ويحاول أن يكسب الأصحاب والأمطار والمناصب والمدح. يقول الله عز وجل عنه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. منظر تطوير العجيب، واحد ساقط من السماء، من أين لا ندري أين، من أين سقط، واحد فجأة نزل من السماء وقبل أن يصل إلى الأرض فجأة جاء طير فخطفه، أو جاءت ريح فأنزلته في مكان بعيد ليس له نهاية. إذن هذا ليس له أصل وليس له نهاية، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا المشهد العجيب. فكذلك المشرك ليس له أصل وليس له نهاية محمودة، وإنما نهايته قاصمة مزعجة. فانظروا التصوير العجيب في كتاب الله رب العالمين. لاحظوا كيف صورنا المعاني الذهنية بصور جسدية مجسمة، كذلك يصور الله سبحانه وتعالى الحالات النفسية، يصورها بصور مجسمة أمام عيوننا. صورنا المعاني الذهنية بصور مجسمة، الآن لننظر كيف يصور القرآن حالات النفس والحالات المعنوية، أيضا يصورها بصور مجسمة. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يبرز لنا الحيرة التي تنتاب المرتد، سورة المرتد الذي أشرك بعد التوحيد. كيف هذا الإنسان محتار، أرجع للتوحيد ولا أبقى على الشرك، محتار. هذه الحيرة وهي حالة نفسية للمرتد، بعض المسلمين الذين ارتدوا مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان، الله سبحانه وتعالى يقول: أنتم ما تعرفوا ما حالتهم، أنا أريد أن أصور لكم حالتهم، حالة حيرة عجيبة. فيقول تعالى: قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نرتد بعد أن هدانا الله عز وجل، مثل ذلك، يقول الله عز وجل ك، بس تسمع ك يعني في تطوير، مثله ك كالذي، فورا تعرف أن في صورة تتجسد أمامك الآن، صورة ماذا؟ صورة المرتد. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ما في أحد شرح لنا الحالة النفسية للمرتد، لأن المرتد لا يتكلم، يتظاهر بأنه مقتنع بردته ويجادل عنها، لا يستطيع أحد أن يكشف ما في نفسه إلا الله سبحانه. فجاء القرآن ليصور لنا هذه الحالة النفسية بقوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. صورة إنسان عنده أصحاب على يمينه مؤمنين، وفي شيطان على يساره ضال، الذين على يمينه يقولون له: ائتنا، تعال عندنا، والشيطان يستهويه، يعني يجره بالهوى، يجره بالشهوات، وهذا واقف بالنص حيران متردد. مهما حاول هذا المرتد أن يتظاهر بأنه مقتنع ويجادل، في حقيقته أنه حيران، لأنه ذاق حلاوة الإيمان، وعنده من المؤمنين والصالحين من يحاول أن يجر إلى الإيمان، لكن في نفس الوقت هواه والشيطان يجره في الاتجاه الآخر، فهو واقف متردد بين الأمرين. ويضرب لنا الله عز وجل كذلك، يكشف لنا عن حال أولئك الذين هيأ الله سبحانه وتعالى لهم العلم وهيأ لهم المعرفة ثم فر هذا الإنسان منها، كالذي مثلا شاب
ينشأ في بيت صالح وبيت علم، العلم مهيئ له، او كإنسان يعيش في مجتمع مسلم فيه الدروس والعلوم ثم يفر منها، راح ينشغل بالطرب والرياضة، مهيئ له العلم ولا يأخذه. هذا التعبير البشري الذي يدل على وضع هذا الإنسان، فليس هذا الإنسان بمستريح بالمعرفة لأنه لم يأخذها، ولم يستريح بالغفلة لأنه لا يمكن أن يستريح الإنسان بالجهل. هذا الكلام البشري الذي ذكرته الآن، انظروا تصوير القرآن له. يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هيأنا له العلم فانسلخ منها، رفض هذا العلم وابتعد عنه، فأتبعه الشيطان، صار في طريق الشيطان، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو أراد هذا الإنسان وأراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه واستجاب هذا الإنسان لهذا الهدى لارتفع بهذا العلم، العلم يرفع الناس، لكنه لم يفعل. العلم مهيئ أمامه وانسلخ عنه، هذا هو المعنى الذهني، هذا هو الحالة التي يصفها القرآن الآن الوصف. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صورة بشعة. تخيل كلب واقف يلهث، تجري وراه أيضا يلهث. فصور لنا القرآن الكريم حالة هذا الإنسان الذي ترك العلم وبدأ يجري وراء الدنيا كالكلب يلهث وراء الشهوات، جالس ماشي متحرك يلهث. فهذا حال الذي ترك العلم وانشغل بالدنيا، صورة بشعة جدا. ليقول لنا: إذا تهيأ لكم العلم من خلال محاضرات، من خلال جامعة أو كلية أو دروس شرعية في مسجد أو أشرطة، لا تتركوه، لا تخلدوا إلى الدنيا، لا تتركوا هذا العلم وتلهثوا وراء الشهوات وتلهثوا وراء الدنيا، لأنها صورة بشعة جدا بعد أن تهيأ لك ذلك. قارن نفسك بالذين في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أفريقيا يبحثون عن عالم ليستفيدون منه، وأنت الغلماء بين يديك والعلم ييسر عندك، لا تلهث وراء الدنيا. وصورة أعجب يصفها الله سبحانه وتعالى، صورة الإنسان الذي آمن لكنه ما استقر الإيمان في قلبه، مؤمن لكن متزعزع العقيدة، مؤمن لكنه يريد أن يكسب من وراء إيمان مكاسب دنيوية، يريد أن يستفيد من عقيدته في مكاسب دنيوية. هو مؤمن لكنه متزعزع، راغب في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، لكنه مؤمن. كيف تصف مثل هذا؟ وهذا كثير في البشر، كثير في الناس اليوم، كثير من الناس اليوم مؤمنين لكن تلقاه مقصر في الفرائض، راكب وراء الشهوات عشان حفلة غناء تفوت صلاة، ولا عشان مباراة رياضية يفوت فرق. مؤمن لكنه متزعزع، كيف تصف هذا؟ يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف هو حافة الهاوية، تخيل واحد واقف يصلي على طرف هاوية، على طرف جبل في نهاية واقف، يعني خطوة واحدة يسقط على حرف، فإن أصابته فتنة يعني دفعة واحدة بس يسقط، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يعني الذي يفعل مثل هذا، مثل ما نقول احنا على طرف على طريق، يعني بس دفعة واحدة يسقط في الهاوية. هذا المؤمن اللي على وشك أن يسقط، كالذي يعبد الله، مثل واحد تخيل واحد قاعد يصلي على طرف جبل على طرف هاوية، هو يصلي يعبد الله لكن على حرف. سبحان الله، ايه الوصف العجيب التمثيل الغريب، يعبد الله على حرف. فإن أصابته فتنة، يعني كأن الفتنة شيء لمسه أصابته، لو تصيب فتنة بس باقي فتنة واحدة صغيرة تصيبه يسقط على وجهه، انقلب على وجهه، لو حدث له ذلك خسر الدنيا والآخرة. فأي تصوير عجيب في القرآن الكريم لهذا المشهد. وتصوير عجيب آخر لبعض المؤمنين الذين انشغلوا بالشهوات وانشغلوا بالدنيا ولا يذكرون الله عز وجل إلا لما تنزل عليهم المصائب. لما يموت لعزيز عند إنا لله وإنا إليه راجعون يبدأ ما يذكر الله ولا يصلي ولا يعبد ولا كذا إلا وقت المصائب، وقت الشدة، وقت الرخاء لا يذكر الله عز وجل. كيف نصور هذا النوع من البشر؟ انظروا القرآن الكريم كيف يصور هذا المشهد. وهو الذي يسيركم في البر والبحر، ثم يأخذ صورة معينة، يأخذ صورة ناس ركبوا سفينة في البحر، حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك السفن، حتى إذا كنتم في الفلك، ناس راكبين في سفينة، وجرينا بهم بريح طيبة، السفينة بدأت تدري في هذه السفن، هذه السفن بدأت تدري في البحر بريح طيبة هينة لطيفة، فبدأت السفن هذه تتحرك في البحر. دخلوا في البحر مشغولين بهذا الجمال، جمال الطبيعة وجمال البحر وجمال الريح، كالذي هو مشغول بشهواته ناسي الله عز وجل. بينما هم كذلك جاءتها ريح عاصف، عاصفة هبت على هذه السفن، وجاءهم الموج من كل مكان. انظر الوصف، كأنك تعيش في هذا الوصف، كأنك تعيش المشهد.
نرجو مواصلة الاستماع على الملف الثاني.